أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا ونصرا وسبيلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام في البحث إلى قاعدة حرمة التسبيب إلى الحرام، فما هو الدليل على هذه القاعدة؟ المصنف ذكر في المقام عدة أدلة. الدليل الأول التشبث بما ورد في مسألة الوزر الذي يحصل عليه المفتي إذا أفتى بغير علم، حيث ورد في غير واحد من الأخبار بأن من أفتى بغير علم فإنه يحصل على وزر من عمل بفتيا. وهذه الطائفة يستفاد منها حرمة التسبيب في وقوع الغير في الحرام الفعلي، وتقريب ذلك أن هذه الطائفة تقول بأن من أفتى إلى الغير وكان فتياه سببا لأن يقوم الغير ويقتحم الواقعة، لأنه عمل على طبق الفتوى، فلولا صدور الفتوى من هذا المفتي لما صدر من المباشري هذا الفعل. فلو أفتى بأن العصير العنبي المغلي حلال وطاهر فجاء الشخص وعمل بهذه الفتوى فشرب العصير العنبي المغلي، والحال أن العصير العنبي المغلي يحرم شربه، وهذا المباشر للشرب ارتكب ما هو الحرام الفعلي، وإن كان جاهلا بالحرمة وإن كان لا يعلم من الحرمة. فدلت الروايات حينئذ على أن هذا المفتي يحمل الوزر الذي وقع بلي فيه من أو الحرام، وزر الحرام الذي صدر من من صدر من المباشر، وليس هناك منشأ لذلك إلا التسبيب. فإنه المفتي لم يشرب العصير العنب المغلي، فما فلماذا إذا فرض أن المقلد العامي إذا عمل وارتكب الحرام الفعلي فإن المفتي يعاقب على ذلك؟ ليس ذلك إلا من باب التسبيب إلى وقوع الغير فيما هو الحرام الفعلي. وظاهر هذه الروايات أنه المباشر للعمل حتى لو كان جاهلا قاصرا لا يعلم اعتمد على فتوى هذا المفتي من باب الجهل القصوري، ومع ذلك دلت الروايات على أن المفتي يستحق العقوبة ويعاقب، مع أنه ما صدر حرام منجز من قبل المباشر، لأن المباشر جاهل قاصر، لا أنه عالم بالحرمة أو أنه جاهل مقصر. ومع ذلك الروايات تقول بأن هذا المفتي يعاقب. وقد ذكر جمع من الأعلام كالسيد الإمام رحمة الله عليه أن التعبير في بعض الروايات بالوزر، حيث ورد في بعض الروايات أنه يحصل على وزر من عمل به، لا يراد أن من عمل به حصل على الوزر والعقوبة، حتى يقال أن العامل كان ملتفتا إلى أن شرب العصير العنبي حرام، أو كان جاهل مقصر ليس جاهلا قاصر فيستحق العقوبة، بل المراد من ذلك أنه العقوبة التي تسجل على المفتي هي وزر العمل لا الوزر الذي حصله العامل. يعني هذا الحرام الفعلي له عقوبة، له وزر، واضح إن شاء الله. هذه العقوبة المحددة من الشارع على هذا العمل وزر العمل، هذا وزر هذا العمل يسجل في ديوان ما وفي صفيح صحيفة ما صحيفة المفتي، لا أن العامل ارتكب وزرا وعقوبة، وتلك العقوبة التي ارتكبها العامل تسجل في وين؟ في صحيفة وكتاب المفتي. لا، المراد من الروايات واضح وزر العمل، يعني العمل شنو؟ العمل فيه وزر، فيه عقوبة، تسجل هذه العقوبة في ديوان في صحيفة المفتي. إذن تدل الرواية وهذه الطائفة على أن المفتي بغير علم يستحق العقوبة التي هي عقوبة الحرام الفعلي الذي صدر من من؟ من العامل، من المستفتي، من العامي، من المكلف. وليس هذا إلا مصداق للتسبيب إلى الوقوع الغير في الحرام الفعلي، واضح إن شاء الله. وقد هذه هي الطائفة الأولى، ولهذا خلنا نقرأ كلام أول. قال: ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدال على حرمة تغرير الجاهل، سواء كان جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع. واضح. يعني لا يجوز، بتعبير بعض الأعلام، لا يجوز للمكلف أن يقع في صراط صدور الحرام الفعلي في الخارج، سواء كان صدور الحرام الفعلي بلي من الجاهل للجهل بالموضوع أو للجهل بالحكم. واضح إن شاء الله. فلي في المحرمات مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، المباشر ما ارتكب حرام منجز، عندما تعبر الوزر بلحاظ المباشر إشارة إلى وزر العمل، يعني وزر فعل القبيح الواقعي، وإلا هذا القبيح الواقعي هل هو محرم منجز أو منجز؟ غير منجز. واضح إن شاء الله. إثبات الوزر للمباشر من جهة أنه ليش عبروا وزر؟ من جهة العمل، وهو فعله للقبيح الواقعي، وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير، فيقال بأن هذا لأجل التسبيب والتغرير يثبت عليه العقوبة وأنه يعاقب. ما هو نوع هذا العقاب؟ هو وزر العمل، وزر القبيح المحرم، الفعل القبيح، الفعل الواقعي القبيح الذي حرمته غير منجزة في المقام. وقد اعترض جمع من الأعلام على هذه الطائفة بأنها لا تدل على المطلب، فقد أشكل المحقق الإيرواني كعادته والسيد الخوئي رحمة الله عليه على هذه الطائفة أن طائفة أجنبية عن محل البحث. ليش؟ لأنها في مقام بيان أنه المفتي يستحق العقوبة لا من باب التسبيب، بل أن من باب الإفتاء بغير علم، من باب الافتراء على الله. من أفتى بغير علم فإنه يستحق العقوبة، عمل بها الغير أو لم يعمل بها الغير. من أفتى بغير علم فنفس الإفتاء بغير علم موجب للعقوبة وموجب للإدانة، لأنه افتراء على الله، لأنه فتوى بغير علم. وليس المنظور في هذه الطائفة حرمة التسبيب ولا أقل، يقول لا أقل، إن لم يكن هذا هو الظاهر من النصوص فلم تبين الروايات ما هو منشأ الحرمة، هل هو التسبيب أو أن المنشأ هو الافتراء. واضح شيخ حسين؟ الروايات ما بينت المنشأ، قال يستحق العقوبة. وليش يستحق العقوبة؟ ما قالت من باب التسبيب. الروايات لو سلمنا غاية ما تقول أنه من يفتي بغير علم وفرض أن الغير قد عمل بالفتوى يستحق العقوبة. وليش يستحق العقوبة؟ هل من باب التسبيب، من باب الإغراء، أو من باب أنه فتوى بغير علم، أو من باب ثالث رابع أنا ما أدري. أما أنه من باب التسبيب من وين؟ فالروايات لا دلالة فيها على أن الحرمة التي تلحق المفتي من باب التسبيب، بل مقتضى، أنا أعمق الكلام، بل قد يقال مقتضى إطلاق هذه الروايات أنه من أفتى بغير علم فإنه تسجل عليه العقوبة متى ما عمل الغير بالفتوى، كان الغير عالم ببطلان الفتوى، جاهل مقصر، جاهل قاصر، مطلق الروايات. وفي مورد الجهل التقصيري أو في مورد العلم لا يصدق عنوان التسبيب والإغراء بالجهل، التسبيب ويصح نسبة الفعل للمباشر للمفتي، إنما يصدق التسبيب لو لم أصدر الفتوى ما عمل. هذا عامل على كل حال ويعلم أن الفتوى خطأ ولكن مع ذلك عامل. الرواية تقول من أفتى بغير علم فإنه يستحق عقوبة ووزر من يعمل بالفتوى، وإن كان هذا العامل بالفتوى جاهل مقصر أو يعلم ببطلان الفتوى. وهذا لا ينطبق عليه التسبيب، لأن التسبيب كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك إنما يصدق في مورد صحة نسبة الفعل إلى المسبب، بمعنى أن يكون المباشر جاهل لا يصح نسبة الفعل إليه جهله، أو أنه بل الدخيل في هذا الفعل هو بل ما فعله المسبب. فعلى كلامكم المفروض أن تخصصون الروايات من أفتى بغير علم فإنه يحصل على العقوبة إذا كان الفاعل جاهل قاصر، ولا يوجد هكذا تقييد في الروايات. فالروايات قد يقال أجنبية عن محل البحث. فإن قلت إشكال هذا الكلام الذي أفدتموه أيها المحققين الإيرواني والسيد الخوئي غير وجيه، لماذا؟ لأنه تارة يكون المنظور في الروايات مسألة الإفتاء بغير علم كما تقولون، وتارة مسألة التسبيب. فلو كان منظور الروايات الإفتاء بغير علم فإن نفس الإفتاء بغير علم حرام، عمل الغير أو لم يعمل الغير، فما هو علاقة ربط عمل الغير بالعقوبة التي يحصل عليها المفتي؟ لو كان الملحوظ في الرواية الإفتاء بغير علم والافتراء، لا علاقة أنه عمل الغير أو ما عمل الغير، وجد غير أم لم يوجد، عمل الغير أو لم يعمل، نفس الإفتاء بغير علم والافتراء حرام، ولا ينبغي الربط بين عقوبة المفتي وعمل المستفتي. واضح شيخنا؟ ما ينبغي الربط. إذا والروايات التي تذكر أن المن أفتى بغير علم يحصل على وزر من عمل بفتية تتكلم عن صنخ من العقوبة مرتبط عمل المستفتي بعقوبة المفتي، وهذا إنما يناسب مورد ما لو كان هناك مستفت صدر منه العمل فارتكب الحرام الفعلي، فحينئذ نقول يستحق هذا العقوبة. فربط العقوبة بعمل المستفتي ظاهر في النظر إلى أي حرمة؟ من باب الإفتاء بغير علم؟ لا، من باب التسبيب، وإلا ما هي علاقة عمل المفتي؟ بل أن الرواية تقول أزيد من هذا، تشير إلى خصوصيتين يا سيدنا صندوق، خصوصيتين. خصوصية الأولى أنه بمقدار عمل المستفتي تلحق الوزر للمفتي. كم واحد عمل بالفتوى؟ 10، يحصل 10 عقوبات. 15، 15 عقوبة. هذا مبرره العقلاء والعرف ما هو؟ تسبيب. وإلا لو كان إفتاء بغير علم بما هو إفتاء، وش دخل المسألة بأنه كمية العامل 10 لو 100 لو مليون، فإن الإفتاء بغير علم حرام. فهذا يقتضي النظر إلى شنو؟ مسألة التسبيب، لأن هذا بعمل الأول سبب في صدور الحرام الفعل الأول، بعمل الثاني سبب في صدور الحرام الفعل، وهكذا. هذه خصوصية أولى. خصوصية ثانية أن العقوبة التي ذكرت في هذه الروايات هي العقوبة العمل الصادر من المباشر، لا عقوبة الافتراء والفتوى بغير علم. واضح قصدي؟ يعني إذا أفتى بشرب الخام، شرب الخمر له عقوبة، أفتى بشرب العصير العنبي، العصير العنبي له عقوبة، كل محرم في الشريعة له عقوبة معينة. هذه الروايات تقول بأن سنخ العقوبة الذي تسجل في صحيفة المفتي مو عقوبة الإفتاء بغير علم، عقوبة العمل الذي صدر في الخارج طبقا للعمل بفتوى، وهذا يتناسب مع مسألة الإفتاء بغير علم أو مسألة التسبيب إلى وقوع الحرام الفعلي. التسبيب إلى وقوع الحرام الفعلي، فالإنصاف أنه هذا الاحتمال الذي ذكره المحققين قد يقال خلاف الظاهر، وأن العرف يفهم من هذه الطائفة ما فهم من الشيخ الأعظم الأنصاري، واضح، وأن هذه الطائفة تدل على مسألة التسبيب. العرف يفهم من الرسول التسبيب، مو يفهم منها شنو حرمة الإفتاء بغير علم. فهل هذا الكلام متين أو يمكن الدغدغة فيه؟ فكك هيفكر لكم.
يمكن أن يجمع بين الكلامين ويقال إن الحرمة إن العقوبة من كلا الجهتين.
لا هي الرواية الشرعية لا عقوبة. الطائفة رواياتنا رواياتنا الآن بحثنا في الروايات. الرواية تقول من أفتى بغير علمين لحقه وزر من عمل بفتيا. هذا وش ظاهر منها؟ هل بحث منها الطائفة؟ نحن ما نمانع أنه من أفتى بغير علم له عقاب آخر، له عقوبات ما شاء الله ما لنا علاقة به. الآن هالطائفة هالطائفة ظاهرة إلى الحرمة التي من باب التسبيب أو الحرمة من باب الإفتاء بغير علم. نحن نقول كما يقول الشيخ الأعظم أن الظاهر من هذه الطائفة الحرمة من باب التسبيب لا الحرمة من باب الإفتاء بغيره.
يمكن أن يقال أن رزق من عمل به من آثار الحرمة الأولى.
لا ليش؟ ما لنا علاقة بالحرمة الأولى. لو واحد قال الإفتاء، لو واحد قال الفتوى بغير علم مو حرام، ما لنا علاقة.
إلا الحرمة الإفتاء بغيره.
ليش؟ لماذا؟ الروايات ما لها، الروايات ما تدل على أن الإفتاء بغير الحرام، تدل على أنه الإفتاء بغير إذا تعقبه عمل الغير، فإذا عمل الغير استحققت العقوبة. هذه الطائفة ما تدل على أن الإفتاء بغير علم حرام شرعا، تقول من أفتى بغير علم وفرض تعقب عمل على فتوى فإنه يستحق العقوبة. من النقل؟ نحن هالطائفة بحثنا في هذه الطائفة. الشيخ ما يستدل بدليل حرمة الافتراء الآن. الشيخ ما قال الله أذن لكم أم على الله تفترون. الشيخ يتمسك بهالطائفة. نحن بحثنا الآن في هذه الطائفة ظاهرها التسبيب. هذا كلام مختصر.
هل نقدر قريب الخصوصيتين اللي ذكرتهم في الأخير نقدر نجعلها لصالح السيد الخوي
والمحقق؟ كيف؟
بأن
نقول بأن الرواية سيقت
لبيان نوعية العقوبة،
نوعية العقوبة المناسب إليها في مسألة الإفتاء ما تتناسب مع مسألة شنو، مسألة أنه الحرام الواقعي الإفتاء بغير علم، عقوبته الإفتاء بغير علم. الذي عمل في الخارج شرب العصير العنب المغلي أو نظر إلى المرأة الأجنبية أو سافر إلى بلاد الغرب أو أنه ما صلى صلاة الظهر، وما وش خصوصية الإفتاء؟ حرام مبغوض له عقوبته. ما هو علاقة ربط عقوبة الافتراء وإسناد ما لم يعلم إلى الشارع بخصوصية الفتوى وعمل العامل؟ وكيف تتعدد حرمة الإفتاء بغير علم؟ كيف تتعدد حرمة الإفتاء بعدد العامل؟ فإذا ماكو عامل هل ماكو حرمة؟ ما يسجل على عقوبة. إذا في عامل كم العامل؟ 10 عقوبات، 15 وش دخلها بمسألة حرمة الإفتاء؟ خلاف الظاهر جدا. يعني إذا كان هذا الإفتاء بغير علم هذا المبغوض، من فعل المبغوض يستحق العقوبة. إيش دخل أن من أفتى هذا أفتى بغير علم وهذا أفتى؟ هذا يحصل مليون عقوبة، يحصل عقوبة واحدة. ليه؟
نفس من عمل من سن سنة،
هذا تسبيب. من سن سنة تسبيب، هذا
له وزرها ومن عمل عليها وزر،
هذا التسبيب. ليش هو هذا؟ بالعكس من أدلة التسبيب، له وزرها ووزر من عمل، وزر من عمل عين ما بالتسبيب.
لماذا لم تلتزم بنو عليه عقوبة واحدة؟
احنا ما نقول هالطائفة، نقول هذه الطائفة هناك له عقوبة واحدة بلحاظ شنو؟ بلحاظ الافتراء لعقوبة. اجتمعت عناوين قلنا هذا الفعل بلحاظ عنوان الافتراء بل عقوبة، عقوبة الافتراء وله وزرها. إذا وزر من عمل عليه ليش؟ هذا بلحاظ التسبيب. فنقول الافتراء والقول بغير علم فيه حرمة بلحاظ أنه قول بغير علم افتراء، له حرمة الكذب هي ثانية ما عندنا مشكلة، لها حرمة ثالثة مو مشكلة. خو حنا بحثنا في هالروايات، الروايات تشير إلى سنخ من الحرمة، هذا السنخ من الحرمة إنما يناسب مسألة التسبيب، وإلا لو كان ناظر إلى حرمة الفتوى بغير علم والافتراء هذا افترى وهذا افترى، هذا اتفق أنه من يعمل أحد بفتوى ما تسجى عليه عقوبة بحل حاضر الرواية، ذاك عمل 10 يسجل 10، ذاك عمل 20 يسجل 20. ليش؟ إذن واضح أن المنظور إلى شنو تسبيب، المسألة واضحة أنها من باب التسبيب. خب هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، عطنا بعض الطائفة ما ورد في إمام صلاة الجماعة حيث ورد في الروايات أن من كان إمام وصلى بقوم وصارت في الصلاة تقصير وكان هو السبب في ذلك، كما لو أخل بشرط الطهارة أو أخل بالقراءة، أخل فيما يتحمله عن المأمومين، أو صلى بالجنابة وكان غسله باطل. واضح إن شاء الله. أي تقصير يحصل للمأمومين في صلاتهم وكان السبب هو تقصير الإمام فإنه يستحق العقوبة، حيث ورد في بعض الروايات ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير، يعني من شأوها الإمام، إلا كان عليه أوزارهم. أوزارهم على العدد بقى كم؟ صلي وياه واحد لو 100 لو مليون، واضح. أوزارهم. وما ورد في رواية أخرى فيكون في صلاته وبالتالي صلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه، فيقال هذه الرواية تدل على أن الإمام متى ما تسبب في حصول نقص في صلاة المأمومين وكان منشأه هو فإنه وأدى ذلك إلى أن المأمومين ما صدرت منهم الصلاة المطلوبة، ما صدرت منهم الصلاة المطلوبة، فإنه هذا الإمام يستحق العقوبة. وبينت سنخ العقوبة أنه أوزار هؤلاء، وقلنا أن أوزار هؤلاء ليس المراد منه من أنهم ارتكبوا وزران، بل لأن التقصير بحسب ظاهر الروايات صلاة الجماعة من من؟ من الإمام لا من المأمون، يعني وزر نقص الصلاة التي صدر، يعني وزر العمل، العمل له وزر وهو أنهم تركوا الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، فيستحق الإمام العقوبة، أي وزر العمل الذي حصل بسبب تقصيره. واضح إن شاء الله. والرواية تقول مو بس هو أنه يعاقب، لا، يعاقب هو وزره ووزر أيضا المأمومين، فما هو المنشأ أنه يحمل وزر المأمومين؟ ليس هذا عرفا إلا من أي باب؟ من باب التسبيب، أنه تسبب في النقص فيستحق حينئذ ويسجل في صحيفته وزر المأمومين. وورد إلا كان إثم ذلك عليه. خب. وقد اعترض على الاستدلال بهذه الطائفة بأن هذه الروايات معارضة بطائفة أخرى تدل على أنه لا يسجل الوزر على الإمام إلا في مورد واحد، ما لو كان جنبا بس راح المورد، كما ورد في الرواية الأخرى لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا، فيحصل التعارض بين الطائفتين. يديك تقول أي نقص في الصلاة؟ تر قراءة، ذاك زاد في الركوع، زيد الركوع يصلي جماعة، فكرنا صلاة الجماعة صحيحة، وقت زيادة الركوع في صلاة الجماعة لا تضر، لو كان الصلاة فرارة صلاة باطلة. من زاد ركوعا في صلاة الفرادة يجب عليه الإعادة، لكنه كان يعتقد أن صلاة الجماعة والجماعة صحيحة وزيد ركوع، الركوع مختفر في صلاة الجماعة. فتبين بعد ذلك كل شيء ما كله صلاة جماعة ولهم يحزنون. واضح. واحد قالوا له توي يقول توي صار ملتزم باب يعني الطرافة، توي صار ملتزم، كان مو خوش رجال، تقدم صلى ورا جماعة ما يدفع، شافوا علامات الصلاح فيه، قالوا حسن الظاهر، وقالوا أصالة الصحة، بعد ما أعرف، صلى ورا جماعة كل ولا أحسنت رحمة الله والديك، قام استانس قال مع ذلك أني غير متوضئ، لو كنت متوضئ شو تقول لي بعد؟ قال أنا مع ذلك أني غير متوضئ، وهم تقول أحسن لو كنت متوضئ شو يصير؟ هذا صاحب فتبين نقص في صلاتهم ولا في صلاة جماعة ولا هم يحزنون. واحد قاعد قدام يرفع يكبر لا هو يصلي ولا شيء، فقط صورة صلاة. الرواية تقول لا يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا، أما في غير هالمورد لا يستحق العقوبة، والمأمومين تركوا الصلاة عن جهل مثلا فلا يعاقبون، أما أنه يسجل عليه العقوبة لا. إذن هذه الطائفة الثانية دلت على أنه لا تسجل العقوبة على إمام الجماعة إلا إذا كان جنبا، فحينئذ نرفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى ونخصصها بأي مورد؟ الجنب. وإذا بل سيأتي إلى هذا هو الإشكال الذي والاعتراض، أحد هذه بعض الاعتراضات التي سجلوها على هذه الطائفة، والمصنف جعل هذه الرواية في عرض هذه الطائفة مع أن هذه رواية معارضة للطائفة. شوف عبارة المصنف، جعلها من أدلة مسألة التسبيب مع أنها تعارض أدلة التسبيب أصلاً، هي لأنه تدل على عدم الضمان، لا يضمن شيء إلا إذا كان جنوب، بس في مورد الجنوب لأجل نقطة خاصة، لو كان من باب التسبيب لا علاقة له بالجنوب وغير الجنوب، إذا كان جنوبا لفرض خاص، مسألة خاصة بهالمورد مو من باب التسبيب إلى الحرم، وإلا لو كان من باب التسبيب لا فرق بين الجنابة وبين النقص الحاصل بسبب آخر. وقد تعرض السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى هذه الطائفة الثانية في بحث صلاة الجماعة في الجزء 17 صفحة 92 بيان ذلك. نقول هنا نعم مطلبان 92 الجزء 17 هنا مطلبان. المطلب الأول أن هذه الطائفة ورد فيها عنوان الضمان، وارد في مورد الضمان، لا يضمن الإمام صلاتهم، والطائفة الأولى وارد في عنوان الوزر والعقوبة، فهل الضمان نفسه الوزر والعقوبة؟ فمعنى الرواية لا يعني لا يعاقب، ليس عليه وزر إلا إذا كان جنوب، فأنتم أيها المستشكلون أو أنت أيها المستشكل جعلت هذه الرواية معارضة للطائفة الأولى، صحيح؟ وهذا يعني أنك فسرت الضمان لا يضمن، يعني لا يعاقب لا وزر. فقلت هنا يحصل التعارض ونرفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى بهذه الطائفة. تقول أي تقصير فيه الوزر؟ يقول إلا لا وزر إلا إذا كان جنوب. نعمل صناعة التخصيص. إذا أنت قاعد تفسر الضمان بأي معنى؟ بأي معنى الضمان؟ الوزر والحساب والعقوبة، حتى يصح التخصيص، حتى يكون كل الروايتين ناظرين إلى مضمون واحد. فهل الضمان بمعنى الوزر يا شيخ مرتضى؟ ما معنى ضمان الإمام؟ الإمام ضامن في الرواية. شنو ضامن؟ شنو يعني الإمام ضامن؟ ما معنى الضمان؟ وهذه روايات عديدة ولا سواء. الإمام ضامن، شنو ضامن يعني؟ وهنا تعرض سيد الفقهاء والأساطين سيدنا الخوئي قدس سره إلى معنى الضمان، ضمان الإمام في بحث صلاة الجماعة. قال ليس المراد من الضمان الوزر، بل الضمان يراد منه معاني أخرى لاحظوها في ذاك البحث مفصلا في صلاة الجماعة. والمحقق الإيرواني أيضا في حاشيته على المطلب قال ليس المراد من الضمان الوزر، المراد من الضمان معنى آخر. فلا يحرز أن المراد من الضمان على الأقل هو العقوبة، لأننا إذا راجعنا روايات باب الإمام ضامن يطلع منها معنى آخر. فلاحظوا هذا البحث في أي صلاة محدثنا في صلاة الجماعة، ما معنى ضمان الإمام؟ إذن الإشكال الأول أن كلامكم مبني على تفسير الضمان بشنو؟ بالوزر والحساب، هذا إشكال. إشكال ثاني، سلمنا أن الضمان بمعنى الوزر والحساب، هل تصلح هذه الرواية أن تخصص إطلاق الطائفة الأولى؟ فتقول رواية تقول أن الإمام إذا صار تقصير في صلاة الجماعة يلي عليه الوزر، تقول رواية ثانية ليس عليه الوزر إلا للجنابة فنخصص. قالوا لا يصح التخصيص لأنه يلزم تخصيص الأكثر، إذ مقتضى هذا التخصيص أن جميع مصادق تقصير الصلاة ونقص خرجت إلا الجنابة. يا شيخنا يلزم من التخصيص المذكور تخصيص الأكثر وإبقاء فرد واحد وهو مورد الجنابة، وهذا مستهجن عرفا، فلا يصح دعوة التخصيص في المقام. ومقتضى ذلك حصول المعارضة بين الطائفة الأولى ورواية وهذه الرواية، وتقدم الطائفة الأولى على هذه الرواية من جهة الشهرة الروائية للطائفة الأولى، ومن جهة أن عليها عمل الأصحاب، ومن جهات أخرى أيضا ذكرت في بحث صلاة الجماعة. إذن الطائفة الأولى هي المقدمة في مورد التعارض على لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا. إذا فسرنا الضمان بهالمعنى التي تقول الإثم، فيكون المحكم أي طائفة؟ الأولى. فلا يصح دعوى المعارضة. إذا تبين أن الطائفة الثانية ما زالت شنو يا شيخنا؟ نائضة وقائمة، وأن هذا الإشكال الذي سجل عليها وهو دعوى المعارضة غير تام. وهل يوجد اعتراض آخر على هالطائفة أو لا يوجد؟ واضح إن شاء الله؟ هل يوجد أو لا؟ ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم. نعم هو المصنف سندا خب بلا إشكال، روات سندين محل روات سندا محل إشكال، لكن المصنف بعد طريقة أنه بمجموع النصوص مجموع الطوائف يعني راجعوا ما أفيد في بعض الكلمات، والله راجعوا حواشي هل توجد إشكالات وهل الإشكالات تامة، بعد ما نحتاج نتعرض إلى كل شيء أذكره هنا وهنا، راجعوا الآن إحنا غدا نطمم إذا هالطائفة الثانية تام تامة، إذا الطائفة الأولى تامة والطائفة الثانية تامة، الطائفة الثالثة والأخيرة التي تعرض لها المصنف وهي ما ورد في كراهة أن تسقى البهيمة ما لا يحل أكله أو شربه، حيث وردت بعض الروايات يستفاد منها أن سقي البهيمة مثلا الخمر أو إعطائها الميتة أو ما شاكل ذلك مبغوض مكروه، فيقول الشيخ إذا كانت البهيمة الجامدة التي لا عقل لها إعطاؤها ما هو محرم على المسلم مبغوض، فمن باب أولى أن يكون إعطاء هذا إلى المكلف العاقل البالغ الذي يصدر منه الحرام الفعلي ويكون هذا حراما فعلي، من باب أولى يكون هذا مبغوضا مبغوضية شديدة تساوق الحرمة، وبالتالي نستفيد هذا بالأولوية القطعية. ولكن المصنف عبر عن هذا بالإشعار لا بالدلالة، والإشعار يعني الدلالة الضعيفة الدلالة الخفية الدلالة مظهور، وذلك لأن غاية ما تقتضيه الأولوية المبغوضية الشديدة الكراهة، أما حرام من وين؟ غاية ما تقتضيه الأولوية لو سلمناها ما هي؟ المبغوضية شديدة كراهة أشد، هذا مكروه هذا مكروه، أما حرام من وين؟ إذن الأولوية لا تثبت الحرمة، ولهذا عبر عن المطلب بالإشعار. إشعار إلا هذا مو ظهور، أولوية هنا لا تثبت، تثبت الأشدية بس الأشدية ما تتساوق الحر الحرمة. خب هذا تمام الكلام في الطوائف أو الروايات الثلاث الذي تعرض لها المصنف، وقد تعرض قلنا السيد الخوئي قدس سره إلى بحث هذه الطوائف، صفحة كام؟ 181، لاحظوا هنا ذكر في صفحة 181 هذه الطوائف، وناقل الروايات في كل باب، مثلا هاي الإطعام إن أمير المؤمنين، هذه الرواية إن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن تسقى الدواب الخمر، وفي رواية أخرى سألته عن البهيمة والبقرة، بعض الروايات صحيحة السنة وغيرها، تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك؟ قال نعم يكره ذلك، بل ورد في بعض الروايات وإن كانت في المستدرك نبوية نهى أن تسقى الأطفال الأطفال والبهائم ذلك، وقال رسول الله يتفيدنا الإثم على من سقاها، يتفيدنا الإثم على، فهذا حرام لأن ظاهر الإثم أن فعله حرام، ولكن هذه الرواية عبرت بالإثم من روايات دعائم الإسلام نقلها في المستدرك. نعم. ونقل روايات الضمان. شوف رواية مثلا أعطيكم أقرأ لكم بعض الروايات، مثلا رواية معاوية بن وهب: أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ يضمن. إذن فيش وش عن الضمان؟ هذا مشكلة لهم، ما معنى ضمان الإمام؟ بحثوا فيها بحث طويل قليل أنه ما معنى ضمان الإمام. أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن. هؤلاء مع معروف منهم، إن هؤلاء يزعمون أنه يضمن. فقال: لا يضمن. أي شيء يضمن الإمام؟ أي شيء يضمن هذا الإضمان؟ أي شيء يضمن؟ إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر. هذه رواية صحيحة، ولهذا بحثوا ما معنى الضمان. نقل السيد، ذكر السيد الخوئي أيضا أخبار أخرى مثلا ما تعرض لها المصنف، مثلا الطوائف، من الطوائف التي لم يتعرض لها المصنف طائفة كمحن الرابعة: الأخبار الآمرة بإحراق المائعات المتنجسة. عندنا طائفة أمرت بإحراق المائع المتنجس، فنقول لو كان المائع المتنجس مما يصح الانتفاع به ويصح أن يعطى مثلا ويطعم به الناس لأنه جاهل، لماذا يأمر بإحراقه؟ وظاهر الأمر بالإحراق أنه لا يصح له أن ينتفع به ولو بإعطائه للغير. ظاهر الروايات الآمرة بالإحراق، يا شيخ شهاب لا تتعب بعدك صغير وشباب، الأوامر التي أمرت بالإحراق تدل على أن هذا لا منفعة له، وإلا كان يقول اعطيه الجاهل. ليش تأمر بالإحراق؟ المراق مراق، لماذا يؤمر بإحراقه؟ مثلا قيل لأبي عبد الله، نعم يعني هذا رواية يعني فيها كلام من نقلها، هذه طواف، وهناك أيضا طواف أخرى على كل حال موجودة في الكتب المفصلة. فهذه الطوائف يستفاد من مجموعها شنو؟ حرمة التسبيب إلى الحرام. وهنا مطلق يأتي التعرض له غير، هل نستطيع أن نستفيد من هذه الطوائف قاعدة كلية؟ هذا إشكال فطرحوه. بعدما تمت هذه الطوائف قد يقال هذه أحكام خاصة بمواردها لا كبرى كلية، وهو حرمة التسبيب إلى الحرام. نحن نثبت كبرى كلية، من وين كبرى الكلية؟ غاية ما يستفاد من هذه الطوائف الحرمة فيه، الافتاء بغير علم حرام في مورد عمل الغير، التسبيب إلى عمل الغير من جهة الافتاء حرام، صلاة الجماعة هذا حرام أن يسبب الإمام في تقصير الصلاة ونقص الصلاة، بلي مسألة مثلا هذه الثالثة سقي الناس المحرمات. أما ما عداها من وين؟ نحن نريد قاعدة كلية، لا في آية وتقول التسبيب إلى الحرام حرام. فلا توجد رواية عامة يمكن، فهل بهالطوائف الثلاث أو الأربع نقدر نستخلص قاعدة كلية كما يريد الشيخ؟ هذا إشكال سجلوه غير واحد من المحققين، قالوا تنزلنا وقبلنا أن الطوائف تامة، خو ثلاث طوائف ثلاث موارد أحكام خاصة في مواردها، من وين قاعدة حرمة التسبيب إلى الحرام بقولين مطلق؟ يأتي إن شاء الله البحث تتمته فردا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن الآن نطالبكم كل شخص يكتب بحث في هذه القاعدة وينقح الأدلة، كل طالب يكتب بحث في هذه القاعدة، أي قاعدة مهمة، حرمة التسبيب، مواردها، أدلتها، مناقشات الأعلام، بحث صناعي مقتضى القاعدة، الفرق بينها وبين الإعانة، يكتب بمقدار ما يستطيع 15-20 المهم يكتب بحثا في هذه القاعدة، لازم يجر القلم، واضح. ولأجل أنه يكتب بحث في القاعدة نحن نوقف التقرير، مطالبكم تقرير أسبوعين نقول التقرير ما نطالب، كنت على راحتك بتكتب ما بتكتب، المهم أسبوعين اكتب هذا البحث في هالقاعدة، وبعد أسبوعين تعطونا البحث، ولعله نناقش صاحب البحث، نقول أنت كتبت كذا يوم الكذا نجيبك سقرر البحث، قرر الكلام اللي في البحث من وين جايب هالمطلب، مطلب صحيح حتى يكون فائدة، هم مراجعة للمطالب وهم عدم التعود فقط على تقرير وتفريق الدروس، تشتغل في المطلب، هم المطلب له علاقة بالمراجعة مو أجنبي، لأن أنت تراجع عن البحث وقاعدة الشيخ تعرض لها مفصلة وفيها عركة بين الأعلام، أنت تكتب فيها شنو شيخنا، بحث بحيث رسالة تخرج على رأى تستفيد منها في رسائل التخرج في الماجستير والدكتوراه إن شاء الله، عشان لازمه على راحتك، من يستطيع التكليف مشوف بالقدرة، الله يكلف بالقدرة بعدها، ما أقدر التكليف غير المقدور. كلكم أزمون؟